الشريط الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتحدث عن شرح مقدمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، والتي ابتدأ بها متن الأصول الثلاثة، وبينا في درسنا السابق المقصود من العلم، ووضحنا ما المقصود بمعرفة الله ومعرفة نبيه ودين الإسلام، وذكرنا ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد. وبقي كلام يتعلق بتلك المقدمة، فإنه ذكر مسائل أربع في مقدمته، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فتكلمنا عن العلم، وحديثنا في هذه اللحظات المباركات يتعلق بالعمل بالعلم. والعلم لا يصلح إلا بالعمل، ولذلك فقد أنكر الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل عندما علموا ولم يعملوا بذلك العلم، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ونادى أهل الإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعلى ذلك فلا يصلح للداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الناس الخير أن يكون معلما من غير عمل، فإن فعل شخص هذا فقد شابه بني إسرائيل وما هم عليه من الغضب والمخالفة، وقد لعن الله عز وجل هذا الصنف من بني إسرائيل، فقال جل شأنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وذلك لأنهم كان الواحد منهم ربما ينصح في اليوم الأول ثم لا يمنع أن يكون ذلك المنصوح والذي لم يعمل بالنصيحة أن يكون أكيله وشريبه وخليطه. وديننا الإسلامي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما قام على العمل بالعلم. ورحم الله القائل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت منه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ولأهمية هذه المسألة فقد أفردها الأئمة بمؤلفات مستقلة، ومن ذلك ما ألفه الخطيب البغدادي وسماه باقتضاء العلم العمل، فالعلم لا يصلح إلا بوجود العمل. وكان مما ذكره الخطيب أن شابا كان يتردد إلى عائشة رضي الله عنها ويأخذ عنها الحديث، فقالت يوما له: يا بني، أعملت بما سمعت مني؟ قال: لا، إنما أحفظ. فقالت: يا بني، لا تكثر الحجج علينا وعليك. وقد جاء في الصحيحين أنه يؤتى بالرجل ويلقى في نار جهنم وتندلق أقتاب بطنه ويدور بها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقول له الناس الذين كانوا في الدنيا وكان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذه هي النهاية وعليها، فلا يصلح لطالب العلم إلا أن يكون متعلما وأن يكون عاملا بذلك العلم، وإلا كان حجة عليه. المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله هي الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم. العلم الذي يدعو إلى الإسلام، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة في كتابه الكريم، وجاء ذكرها أيضا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمر أمة طائفة أي جماعة. لماذا قال طائفة؟ بمعنى أن من الأمة من يتعلم العلم ويدعو إليه، فما كل إنسان يصلح أن يكون عالما وأن يكون داعية الدعوة المطلقة. قال هنا أمة وظيفتها يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن التزموا بذلك فأولئك هم المفلحون. فكتب الله سبحانه وتعالى لهم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم. لماذا؟ لأنها أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فكتب الله عز وجل لها ذلك قبل أن يخلقها أزلا. فلما خلقها عملت بما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالدعوة إلى العلم والدعوة إلى الإسلام هي السبيل الأقوم لنشر هذا الدين الحنيف نشرا صحيحا بين المجتمعات الإسلامية. ولهذه الدعوة، وهي الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أساليب ولها مراتب. فأما أساليبها فثلاثة، وأما المراتب فثلاثة أيضا. فالأساليب هي المجموعة في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك أي إلى كتاب ربك، إلى سنة النبي الله التي هي من كلام الله. بماذا؟ الأسلوب الأول بالحكمة، والثاني بالموعظة، والثالث المجادلة بالتي هي أحسن. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فأحيانا ربما يرى الشخص منكرا ويغيره، فيكون من الحكمة أن يغيره بلسانه. وأحيانا قد يرى الرجل المنكر وليس من الحكمة أن يغيره بلسانه فيغيره بقلبه. ومن الحكمة ألا يغير هذا المنكر لا بلسانه ولا بيده، ولكن من الحكمة أن يغيره بقلبه إذا كان رأى أن هذا المنكر إن تحدث ونهى عنه أو غيره بيده سيؤدي إلى منكر أكبر. فنقول: عليك أن تنكر بقلبك، ثم بعد ذلك إذا رأيت الوقت المناسب غيرت هذا المنكر بلسانك أو بقلبك. فالحكمة ضالة المؤمن، ولذلك فهي أعظم تجارة وهي أعظم رزق وهي أعظم خير يحصل عليها المسلم. من قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل، ويجوز أن تقول رجل الأول على البدلية والثاني على الخبرية إذا رفعت، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس الحكمة. ولهذا من صفات الله عز وجل ومن أسمائه أنه الحكيم، لأنه وضع الشيء في موضعه ولم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم لحكمة وهي الابتلاء والاختبار بإيجاد هذه العبادات المختلفة. والأسلوب الثاني الموعظة، إذا رأيت منكرا عليك أن تعظ، فإذا وعظت وتأثر الناس فبالوعظ يرتفع المنكر وبالوعظ يأتي المعروف. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. وكان يعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بين الحين والآخر. قد جاء عند أهل السنن وأحمد من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. موعظة، ينبغي أن تكون الدعوة بالمواعظ وأن تكون مناسبة. ما يذهب الرجل إلى قرية ويتكلم عن الحزبية وهم لا يعرفون الحزبية، هذه موعظة وأسلوب في غير موضعه. عليه إذا ذهب إلى منطقة أن يسأل ما هو الذي يتكيف من المواضيع في هذه القرية قبل أن يشرع في الحديث، فيسأل أهلها من الصالحين، وإذا كان كذلك كان حكيما في موعظته. والأسلوب الثالث أن يجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا وجدهم على منكر فلا يقول لهم: أنتم كفرة أو أنتم فسقة أو أنتم فجرة، ولكن عليه أن يذكر وجوه الخير والمحاسن التي هي فيهم، ثم بعد ذلك عليه أن يعقب وأن يأتي بالأدلة وأن يوصل العلم إلى عقولهم إيصالا سهلا لينا برفق. فإذا كان كذلك فقد جادلهم بالتي هي أحسن، وإذا وجد زنديقا أو وجد ضالا فعليه أن يدعو هذا الضال بالتي هي أحسن، لأن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر او يخشى. مع علم الله عز وجل الازلي ان فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولكن اذا ماذا قصد الله عز وجل؟ قصد الله عز وجل ان يؤدب موسى وان يؤدب الامة على ان اللين ما كان في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. اراد ان يبني مدرسة للتربية الايمانية في المجتمعات الاسلامية. والمراتب وهي مراتب الدعوة معروفة كما في حديث ابي سعيد في مسلم وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. تغيير المنكر باليد عند الحاجة على السلطان وعلى الأب وعلى عامة الناس، ولكن بشرط ألا يؤدي إلى منكر أعظم، وباللسان على الأمير وعلى العالم وعلى الأب وعلى العام، ويكون بشرط ألا يؤدي إلى منكر أكبر، لأن الداعي ينبغي له أن يتخير واحدا من هذه المراتب حسب المصلحة والمفسدة. وكذلك لا ينبغي للرجل أن ينكر المنكر بقلبه مع إمكان أن ينكره بلسانه من غير مفسدة، ولا يجوز له أن ينكر المنكر بلسانه مع استطاعته بإنكار المنكر بيده من غير مفسدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير، وإنما قال فمن لم يستطع. وعندما نقول أن يتخير واحدة من هذه المراتب، إنما هذا إذا غلبت المفسدة، فليتنبه إلى ذلك جيدا. وهناك بعض أهل العلم من قال بأن التغيير باليد على الوالي وباللسان على العالم وبالقلب على العامة هذا كلام لا أساس له ولا يجوز أن يقال، بل هو قول ضعيف، والأصل على ما وضحناه، لأن الأدلة قامت على ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة التي ذكرها في مقدمته هي الصبر على الأذى. الصبر، من تعلم العلم فعليه أن يصبر ليعلمه الناس وليدعو الناس إلى العلم. والصبر هو حبس النفس، واصطلاحا في التشريع الصبر صبران: صبر عن المعصية وصبر على الطاعة. فالصبر عن المعصية بمعنى أن تصبر في ترك الشهوات والملذات وتحمل العبادة، تصبر. والصبر على الطاعة أن تصبر على الطاعة وأن تأتي بهذه الأعمال، لأنك إن صبرت فإنك تنال الخير، لأن الصبر ضياء كما في صحيح مسلم. قد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولا يخفى القصة التي جاءت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب داعية إلى ابن عبد ياليل وسلطوا الصبيان والعبيد ليرجموا النبي عليه الصلاة والسلام، وبالفعل رجموه حتى كسروا رباعيته، فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام الكرب والهم والغم، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله ربي إليك. فقال ملك الجبال: يا رسول الله، يا محمد، السلام عليك. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له ملك الجبال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وهم الجبلان العظيمان. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وفي رواية من يقول لا إله إلا الله. هذا هو الصبر، علم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة الصبر، لأن الرجل إذا صبر، الداعية خصوصا وطالب العلم، فإنه ينال بعد ذلك الظفر. وحينما اشتد الكرب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة كما في الصحيحين وكانوا بمكة، جاء خباب ابن الأرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقد بلغ بنا من أذى قريش ما بلغ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ثم يوضع في الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين، سبحان الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. صبر في الدعوة يعتبر من أهم الأمور، وصدق الله إذ يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا موجز لما ذكره المصنف عليه رحمة الله، وسيذكر الأدلة على ذلك ويوضحها إن شاء الله تعالى بعد أن نستمع لأخينا. تفضل.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
هنا المصنف عليه رحمة الله أراد أن يدلل لما سبق ذكره من المسائل الأربع، فقال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ذكرت هذه المسائل الأربع التي ذكرها المصنف بكاملها، فذكرت العلم وهو أن الله يخبر أن الإنسان في خسارة إن لم يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان لفي خسر إذا لم يعلم ما يلزمه شرعا ولم يعمل فهو في خسارة. وهذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن هذه الصورة أفادت لزوم العمل، وهذا في قوله تعالى: وعملوا الصالحات، إيمان ثم بعد ذلك عمل، فلا ينفع الإيمان من غير عمل، لأن العمل هو ترجمان الإيمان، فلا يكون الرجل كامل الإيمان إلا بوجود العمل الذي يكون مبنيا على ثلاثة شروط، وهذا هو شرط، وهذه هي شروط قبول العمل. الشرط الأول العلم الذي فيه الإخلاص، لأن العلم من غير إخلاص يكون باطلا، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الشرط الأول أنه لا عمل إلا بإخلاص، والشرط الثاني أن يعتقد الرجل أنه يخضع لهذا العمل طاعة لله عز وجل، فإذا ارتفع هذا الاعتقاد فعمله باطل. الشرط الثالث موافقة، أن يوافق هذا العمل كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بطلان العمل أن تأتي بعمل لا يوافق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة في هذه الآية لزوم الدعوة الحق، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بمعنى أن تدعو إلى الحق وأن توصي بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. هذه المسألة الثالثة التي تؤخذ من الآية. والمسألة الرابعة وهي التواصي بالصبر في قوله: وتواصوا بالصبر. وعلى ذلك فالمصنف قد استدل بهذه الآية، لأنها قد جمعت شيئا عظيما بواسطته
اجتمعت هذه المسائل الأربع التي ذكرها المصنف. ثم ذكر قول الشافعي أنه قال: ما أنزل الله حجة على خلقه، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وهذا ذكره ابن كثير في تفسيره، ذكره ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول ليبين أن هذه الآية كانت عند السلف ذات أهمية، والقرآن كله ذات أهمية. وقوله لكفتهم أي لكفتهم من حيث الوعظ وليس من حيث الأحكام، لأن الآية ما اشتملت على كافة الأحكام الشرعية، وإنما ذكرت شيئا من فقه الدعوة وشيئا من المنهج الصحيح. وذكر أيضا المصنف قول البخاري أنه بوب في صحيحه بابا، وهذا الباب هو العلم قبل القول والعمل. وذكر قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم أولا التوحيد. إذا تعلمت التوحيد فاستغفر لذنبك. فهنا قوله واستغفر لذنبك هذا العمل. متى يأتي العمل؟ يأتي بعد معرفة التوحيد، بعد معرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك فقد بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، وبالله التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه المسائل الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله، تعتبر أيضا من الأمور الواجبة. ونجد أن شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله يختصر ويأتي بزبدة الفائدة ليبين للأمة أنه ينبغي لها أن تتعرف على الأصول قبل أن تخوض في الفروع، وأن تقدم التوحيد قبل أن تخوض في الأحكام. وذكر أن مما يجب على المسلم أن يتعلم وأن يعمل بذلك العلم هذه المسائل الثلاث التي سمعتموها، والأولى أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق هملا من غير حكمة، وإنما خلقهم لحكمة وأوجد لهم الرزق والتدبير وأوجد ما من شأنه يعود عليهم بالمصالح، وأرسل إليهم رسولا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ليعلمهم هذا الدين، فمن أطاعه واتبع سنته كان من أهل الجنة، ومن عصاه كان من أهل النار. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعصي النبي يستحق النار، والذي يطيع النبي يستحق الجنة، فالجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أرسل لهذه الأمة رسولا موحدا يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى الدين الحنيف، فينبغي للأمة الإسلامية أن يرجعوا إلى أمرهم الأول، وأن يرجعوا إلى شرع الرسول الكريم الذي جاء من أجل هداية البشرية، وأن يحذروا كل الحذر من المخالفات التي تخالف شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد استدل المصنف عليه رحمة الله بدليل واضح بين في أن الله سبحانه وتعالى ما ترك الخلق هملا، وإنما أرسل إليهم رسولا ليبين لهم شرع الله القويم. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. أرسل الله عز وجل الرسول ليشهد علينا، ليعلمنا هذا الدين، فإن التزمنا بهذا الدين شهد علينا أيضا في الآخرة، شهد لنا وشهد علينا، شهد لأجدادنا وهم الصحابة بالخيرية، وشهد علينا إذا عصيناه، لأنه ما من نبي ولا رسول إلا ويبعث مع قومه فقد قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم القيامة. ولذلك لما قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، بكى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تذكر أنه سيشهد على هذه الأمة، يشهد لهم بالخير لمن يستحق، ومن خالف شرعه فإنه يشهد ما سيكون لهم لهم من الحالة السيئة. قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة: اللهم أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. فالرسول سيشهد على هذه الأمة على حسب حالها. قد بين الله عز وجل أنه أرسل الرسول وفي نفس الوقت لا حجة للأمم الثالثة، فإنه قد أرسل إليهم رسلا ليعلموهم هذا الدين. وضرب الله عز وجل مثلا وقال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى أرسله الله عز وجل إلى فرعون، إلى ملك مصر. وفرعون لقب يطلق على كل ملك حكم مصرا في ذلك العهد. فماذا حصل من فرعون؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا شديدا. وكذلك أيضا من عصى رسولنا فإن الله عز وجل سيأخذه أخذا وبيلا في الدنيا، وإما أن يؤخر العقاب إلى الآخرة فيكون أشد وأبقى. وأيضا المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد توحيدا ملوثا بالشرك والشوائب، وإنما لا بد من التوحيد الذي يكون خالصا لوجه الله الكريم. فلا يجوز لرجل أن يشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. فهؤلاء عباد، وهذا هو فعل المشركين. إذا كان الرجل سيأتي إلى هذا الولي ويذبح له ويتجلف عنده ويذبح للجن ويذبح للرسول المعين قد مات، فهذا كله من فعل المشركين في القديم. وإلا فالمشركون في القديم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعترفون بعبوديتهم لله وبتوحيدهم لله سبحانه وتعالى من ناحية الربوبية، لكن من ناحية الألوهية كانوا يخلطون في عبادتهم. ولذلك قال المشركون كما ذكر الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك أيضا من استغاث بهؤلاء الخلق فإنه قد أتى بفعل المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة الخالصة، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، بشرط قال: مخلصين له الدين. فالذبح عبادة، والنذر عبادة، والدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة، وما أشبه ذلك. فلا بد وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، فإذا كانت متعلقة بعبد فإنها مردودة في وجه ذلك العاصي وكان من المشركين، كما قال جل شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واستدل بأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك بقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بضرب المثال والمسجد هو المكان الذي يصلى فيه، وإذا اعتمده الناس للصلاة فلا بد أن تكون هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ولأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك أن تجعل لله ندا في عبادة خاصة أو عامة، في عبادة مطلقة أو مقيدة. والمسألة الثالثة أنه يلزم من أطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله، يلزمه ألا يوالي من حارب الله ورسوله، لأن من حاد الله ورسوله فهذا هو الكافر. فمن أطاع الكافر ووالاه لحرب أهل الإسلام ولحرب كتاب الله ولحرب رسول الله فإنه على نهجهم يسير، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، لأن الموالاة قد تكون بالحب لأهل الكفر، والموالاة قد تكون بالنصرة، والموالاة قد تكون بالمال، والموالاة قد تكون بالكلمة. ولذلك فإن من الشرك أن يوالي الرجل أعداء الله لحرب كتاب الله ولحرب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الولي لأهل الإيمان هو الله ورسوله وأهل الإيمان، كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا من هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وعلى ذلك فالموالاة بمعنى الحب وبمعنى النصرة وبمعنى التأييد. فإذا كانت هذه الأمور لأهل الإيمان فنعم الموالاة، وإن كانت لأهل الكفر فإن الرجل قد وقع في أمر خطير، هذا الأمر يخشى أن يصل به إلى حد الكفر، لأن الموالاة تتفاوت من حالة إلى أخرى، وبيانها بالتفصيل في غير هذا الموضع. فلا يجوز لك أن توالي والدك إذا كان كافرا، ولا أن توالي أمك إذا كانت كافرة، ولكن عليك أن تأتي بالطاعة الشرعية في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تعلن البراءة وهي ضد الموالاة، البراءة لأهل الكفر، والموالاة أن تعلنها لأهل الإيمان. وقد استدل المصنف على تحريم ذلك قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أي يعلنون المودة والحب. لا يمكن أن يوجد في أهل الإيمان القوم الذين يعلنون هذه المحبة لأهل الكفر وهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم، أي ولو كانوا أولئك الكفار آباء لهم أو أبناء أو إخوانا أو عشيرة، وهي القبيلة. لماذا؟ لأن الله كتب في قلوب الإيمان، في قلوب المسلمين الإيمان، وهو التصديق والعمل على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله، وأيدهم بروح منه، أي أيدهم برحمة وأيدهم بمغفرة، وذلك لأنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا والتزموا بشرعه، ويوم القيامة يدخلهم الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن هؤلاء هم حزب الله، هم طائفة الله، هم الجماعة المسلمة، وأولئك هم المفلحون. وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن يتعرف على هذه المسائل الثلاث وأن يتقنها حق الإتقان، وبالله التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
هنا أشار المصنف إلى أن الطاعة والعبادة الحقة لا بد أن تكون حنيفية، بمعنى أن تكون مائلة إلى الحق على ملة إبراهيم، لأن إبراهيم دعا الأمة إلى الحنيفية السمحة، وهي الطريقة الشرعية التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة هي أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. فالعباد ما خلقوا إلا العبادة، وكذلك الجان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هكذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اسم جامع قد يكون قولا كالذكر كأذكار الصباح والمساء، هذه عبادة، وقد يكون فعلا كالصلوات وكالحج وكالزكاة وما أشبه ذلك، وقد يكون باطنا كان يعتقد الإنسان أن الله خلقه ورزقه فهذه عبادة صحيحة، فإذا اعتقد خلاف ذلك فهذه عبادة باطلة، فهي من الباطن، باطنة وباطلة. والعبادة قد تكون أيضا ظاهرة، وهي أن يصلي الإنسان في ظاهر الوقت الصلوات، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى بشيء يظهر للخلق واضحا جليا بإخلاص من غير ما رياء. وعلى ذلك فأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، وهو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو أن نجعل لله سبحانه وتعالى ندا، وأن ندعو غير الله. والله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعلى ذلك فينبغي لنا أن نتعرف على التوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأن الله هو المدبر وهو الرازق وهو الخالق، والألوهية وتسمى بالعبودية وهو توحيد الطاعة، وهو أن نعلم أن العبادة لا بد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. ولك أن تقسم التوحيد إلى قسمين، فتقول: التوحيد توحيد معرفة، وهذا خاص بالربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، بمعنى عليك أن تعرف ربك، وعليك أن توحد ربك بإثبات الأسماء والصفات، توحيد معرفة وإثبات. وتوحيد قصد وهو ما طلبه وقصده الشرع منك، وهذا توحيد الألوهية، هذا توحيد الألوهية. ويلزم في توحيد الألوهية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فليس بالصحيح أن يقال أن هناك توحيدا رابعا وهو توحيد المتابعة، لأن المتابعة تدخل دخولا أوليا في توحيد الألوهية، لأنه لا طاعة ولا عبادة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم طرح المصنف عليه رحمة الله سؤالا على عامة الأمة، ما إذا سئلوا عن الأصول التي يلزم أن يتعرفوها، فذكر هذه الأصول وقال بأنها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. قد أشرنا إلى توضيح هذا توضيحا بينا في درسنا السابق، وسيعيد المصنف رحمه الله تعالى الكلام عليها واحدا واحدا ليتوسع في توضيحها جامعا بين الإيجاز والإسهاب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعلنا من عباده الموحدين الدعاة المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.